باب في الجنب الصافي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مكعب عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس.
وهذا صحيح أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه، وهو دليل على المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب. وهذا الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وميتا. وهذا سبق معنا في النسائي.
حدثنا مسدد قال حدثنا
عفوا اليوم لا يصلي لا ينص مصحف، وكذلك الحائط اذا ارادت تكون مباراه مصحفيه لا تنص مصحف. نعم هو الحلف الافضل كذلك لا يمس حتى يتوضا، الكتاب الذي كتبه لعبد الحج الا يمس القران الا طاهر، والحديث اخذ بالائمه الاربعه كلهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر.
نعم. وهذا الحديث صدر في الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو دليل على طهارة عرق الجنوب، لأن بدنه لا ينجس من النجاسة، فكذلك ما تحلل منه. والجنابة أمر معنوي يمنع من الصلاة قراءة القرآن ومن الطواف بالبيت، وليس نجاسة. المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر، طاهر العرق والبدن والثياب واللعاب، فالمسلم طاهر حيا وميتا. حتى الكعبة ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما المراد نجاسة الشرك، وإنما المشركون نجس نجاسة الشرك نجاسة معنوية، فلا يقرب المسجد الحرام بعدها. ولهذا يجوز تزود الكتابية اليهودية والنصارى، قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني حل لهم. معلوم أنه لا بد أن تزوجها يمسها ويصيب عرق ولا يجب رفع يديه منها، فهي طاهرة ودمها طاهر حتى كامل، فدر ابن عجل طاهر حيا وميتا، لكن كافر نجس النجاسة المعنوية نجس الشرك. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على جواز تأخير الاغتسال من الجنابة، وأنا لا بأس أن أؤخر. ولهذا حذيفة خرج إلى السوق، خرج أبو هريرة وهم عليهم جنابة، فلا بأس بالتأخير. وهذا يدل على بعض ما حمله بعض العلماء من حديث السابق، لا يكون كذلك بيتا في صورة ولا كلب ولا جنب، بعضهم حمل على متهاون الاتساع. المهم الصلاة، إذا جاء الصلاة يغفر. وهذا أبو هريرة وحذيفة أخر غسل الجنابة ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على لا يغسل بتأخيره الغسل. هنا قوله قال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر حدثنا بكر، فصل صرح يعني حميد بالتحديث، وقد عنعن السند السابق الحديث السابق عنعن، هنا صرح عن حميد عن بكر، هنا قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر. وصول المؤلف يبين ان تصريح حميد و بشر في التحديد قال حدثنا حميد حدثنا بكر. والحديث الذي على لا بأس بمصافحة الجنوب كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومصافحته ومماسكته والسلام عليه لا بأس بذلك. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أسلك بن خليفة قال حدثتني الجسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليس العامري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الباب أخذه المؤلف رحمه الله لحكم دخول الجنب المسجد، ومثله الحائض والنفساء، لأنهما في معناه، ذكر فيها الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بزاده جسرة بنت دجاجة، قال فيها تقريبا مقبولة، يعني إذا تبع الحديث كان حسنا لغيره. وليس العامري لا بأس به، تكلم فيه بعضهم لا بأس به، وتكلم فيه الخطابي. الحديث فيه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توجه البيوت الشارعة للمسجد. كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتحون أبوابا صغارا ثم خوفا على المسجد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لا يبقى خوفة إلا سدت إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه، لأن حالته دليل على أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به الصحابة على ذلك. ومن الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكان هذه البيوت كانها موجهة إلى المسجد، كانها هي الأبواب الرئيسية يخرجون منها إلى المسجد، ويكون المسجد طريق. ولهذا أمر بن سفيان توجه إلى أسرة إلى جهة أخرى. والحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث وإن كان فيه بعض الشيء إلا أن الآية الكريمة واضحة في هذا، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فدلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل. ومثل الحائض والنفساء، فإن كل منهما ليس لها أن تدخل المسجد، والجنوب ليس لها أن تدخل المسجد، وإنما يجوز العبور، يعبر في المسجد، يخرج من باب ويخرج من باب، يدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك المرأة حتى تأخذ شيئا إذا عملت تلوث المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كرسول تناولي الخضرة، قالت يا رسول الله قالت إني حائض، قال ليست خيرتك في يدك. والحديث وإن كان فيه جسرة إلا أن الآية الكريمة واضحة في هذا. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، من العلماء من شكروا عن جسرة، من العلماء ذهب إلى ما دل عليه الحديث وعلى آية الكريمة، وبعده لا يجوز الإنسان أن يدخل، هذا جرم، أن يمكث في المسجد وكذلك حيض نصف ساعة، إلا عبور، لا إلا إذا كان ذلك عبورا. ومن العلماء من أجازه، والشافعي والجماعة أجازوه مطلقا، ومن العلماء من قال لا يجوز إلا أن لا يجد بدا منه، والصواب دل عليه الحديث، دل عليه الآية الكريمة هو الحديث أنه لا يجوز إلا عبور، فلا يجوز أن يجرب المسجد إلا إذا كان عابرا، عابرا إذا كان عبورا عابر السبيل، وكذلك الحائض والنفساء تأخذ شيئا تتناول شيئا. واختلف العلماء فيما إذا توضع الجرب، فهل يجوز لها أن يمكث في المسجد أو ليس له ذلك؟ من العلماء من منع ذلك، وذهب إلى رحل وجماعة إلى جواز المكث في المسجد الجنوب إذا توضأ لآثار ورد عن الصحابة رضي الله عنه، وسعيد المنصور في سننه أن رجالا من أصحاب النبي على طاقه فرد رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم يجلبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال حرم كبير سبب الحديث صحيح على كوكب مسلم، في هذا آثار لا بأس بها، ولهذا ذهب الإمام أحمد الجماعة إلى أنه لا بأس بالمكث، لأنه في هذه الحالة إذا توضأ خفت الجنابة، والجنب إذا توضأ فإذا تخف الجنابة ويشرع ويجد في حقه أحكام ليست لغيره، ليست للجنب الذي لم يتوضأ. من ذلك أن الجنب إذا توضأ فإنه يأكل ويشرب وينام كما في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري وغيره أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ حتى بالجنابة جاز له الوضوء، جاز له النوم، جاز له الأكل والشرب، وكذلك المسجد بهذه الآثار في الصحابة، والصحابة أعلم الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآثار فيه جنابة في الله. نعم. وفي ضرب عنها أجلت من حبيب ومحبيب تجيب الصفحة للعجل توثيقه من توثق لحبان، لهذا قال حروان مقبولة يقول أحد سابع، لكن الآية تعود الآية الكريمة واضحة فيها تعود هذا وتدل على أنها يعني كتابة لم تخالف ما خالفت، وإنه دلت على ما دل وحديثه دل على ما دل عليه الآية
السريعة.
نعم. 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 صبرة ومصلى صغيرة على قدره، على قدر الوجه الذي.
نعم. يقول أخرجه جماعة إلا البخاري.
نعم. لا يكون أخرجه خالد.
أخرجه الجماعة إلا البخاري.
المعروف ظاهر الأسد البخاري. هذا المعروف. مرة في البخاري ظاهر. نعم.
باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس.
نعم. نعم.
قال في ثقة ورد ما يدل على أن لها إدراكا
أخبر من منزل الخليفي وكان من علي عن قدامة عن جزء قال أتانا آت من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأشرف على الجبل فقال يا أهل الوادي حرف الدين ثلاث مرات.
إيش يا أهل الوادي؟
حرف الدين.
هذا كلام من ها؟ من نقل؟ على كل حال هي الآن وقت الحديث والوقت بعد النهاية إذا في ذات الحال والحياة أيضا دل كما يدل على أنها أن لها المرور والدجاجة الدجاجة وتحرك الدجاجة والكسر. وأما الدجاجة فهي مثلثة الدجاجة ودجاجة ودجاجة الدجاجة مثلث الدجاجة دجاجة ودجاجة ودجاجة. وأما الراوي تشفى بنت دجاجة بالكسر تشفى بنت دجاجة. نعم
عفى الله منك.
لا هذا إنما جاء في الجنوب لا أثرنا مجالس الجنوب لأن الحائر والشرع تروث المسجد فكهذا الأثار إنما جاءت في الجنوب يقف على ما جاء في الأثار ما نعم لبس طويلة طواف هذا الشرق القفص الزحام ساعة وساعتين.
باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر فاومأ بيده اما كانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام في مصلاه وانتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد يعني بن سيرين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
نعم
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حاء وحدثنا عن ياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
هذا الترجمة معقولة للجنب إذا صلى بالناس وهو ناس للجنابة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا حديث ابي هريره وحديث المسند الاخير رواه الشيخان صدر الشيخان والنسائي وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاه وانما اراد ان يكبر ثم تذكر فذهب واغتسل ورجع وصلى بالناس. أما الحديث الأول حديث أبي بكر في أنه صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وكبر ثم تذكر ثم أومى إليهم وقال مكانكم ثم ذهب وغسل وجاء وأكثر بهم الصلاة وهم قيام ينتظرون. وذكر المؤلف رحمه الله روايات معلقة روايات محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والربيع بن محمد مرسلة كلها مرسلة تؤيد حديث أبي بكر تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر. والحديث المسندة في الصحيحين وفي غيرهما في أن عليه الصلاة والسلام لم يكبر وإنما ذكر بعد أن قام وقام الناس وكبروا كثيرا. أما الحديث التي فيها أنه كبر فهي مرسلة. اختلف العلماء هل هما قصتان أو قصة واحدة. فمن العلماء من ذهب إلى أنه قصة واحدة وتعول حديث أبي بكر في قولها كبر يعني كاد أن يكبر يعني كاد أن يكبر تعول على كبر يعني كاد أن يكبر. وكذلك الحديث المرسل تعولها على أنه كاد أن يكبر لتوافق الحديث الصحيح. لأنها لو لم تعول لكانت معارضة للحديث صلى الله عليه وسلم مقدمة عليها حديث المسند مقدمة عليها. ومن العلماء من قال إنهما قصتان وذهب إلى هذا النووي وقال إنه الأظهر وجزم بذلك ابن حبان وقال إنه واقعتان وإذا كان واقعتان فلا إشكال يزول المحذور. لكن إن كانت قصة واحدة فالتأويل قوله بأن كاد أن يكبر فيه ما فيه فيه نوع يعني تعسف والعمدة على الحديث الصحيح. وعلى كل حال فالإمام إذا تذكر وعليه جنابة إن كان قبل أن يصلي في الناس فإنه يذهب ويغتسل وهم ينتظرون إلا يشق عليهم ويشق عليهم قدموا من يصلي بهم. أما إذا كان دخل للصلاة ثم تذكر هذا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه إن صلاة المؤمن صحيحة وهم معذورون وعلى هذا وحتى في هذا حديث أبي بكر حديث سيدنا حديث أبي بكر والروايات المرسلة فيها أنه كبر وقال كما أنتم أشار إليه ثم بدأ المغتسل وصلى بهم وأكبروا الصلاة ولم يمرهم بعادة أول الصلاة. فدل على أن صلاة الجنب إذا صلى بالناس أو صلى الإمام بنفسه على غير طهارة ثم تذكر فإن صلاة صحيحة ولا يعيده وإنما يعيد الإمام وحده يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة وحده ويعيد هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم ويعيد هذا أثر عن الصحابة. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في الناس الصبح ثم غدا إلى أرضه في الجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إنا لما أصبنا الوداع لان في العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد الصلاة ولم ينظره به عليه. وكذلك ثبت أيضا عن عكفاء رضي الله عنه أنه صلى بالناس وجنب فاعد الصلاة ولم يأمره بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن الإمام على أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد ذلك فإنه يعيد الصلاة ولو غيره. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنهم يعيدون، ذهب إلى هذا أبو حنيفة وجماعة قالوا يجب عليهم إعادة. وقالوا إن ويستدل بحديث الإمام رابح وقالوا إن الحديث هذه مرسلة لا تقوم بحجة. أما إذا تذكر في أثناء الصلاة اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فذهب الحنابلة وجماعة إلى أنه يفرق بين ما إذا سبق الحدث وما لم يسبق الحدث. فإن تذكر في أثناء الصلاة إذا تذكر أنه على غير طهارة أو أنه أحدث فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة ويستأنف صلاته من جديد. أما إذا حس لأنه لا يستطيع الاستمرار وهو على طهارة فإنه يتأخر ويقدم ويتم به الصلاة. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا فرق بين الصورتين، وأن الإمام إذا تذكر أنه على الطهارة ولو سبق الحدث فإنه يتقدم فإنه يقدم يتم به الصلاة ويكون معذور في هذا. والدليل على هذا حيث حسن على ابي بكر الحديث الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله والاثار الموصله في هذا فانها في دليل على ان يكون بعدما كبر ذهب واغتسل ثم جاء واعتقده الصلاه ولم يقف باعاده تصحيح الصلاه. ويعيد هذا حديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا لكم فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وهذا هو الأرجح كما هو من الصورتين، وأن الإمام يستخلف من يتبعه في الصورة سواء سبق الحدث أو من الصورة. الحديث الذي ذكره هو الحديث الأول في رواية الحسن على ابي بكر، وهذا يرضى في سماع الحسن على البكرة شفيع الحسن في رواية على البكرة لأنه حديث مسند. وأما الآثار الأخرى مرسلة الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ومع بعد آثار مرسلة يعني حجة في أن الإمام ولو سبقه الحدث فإنه يقدم ويتم به الصلاة. ودليل أيضا على أن الجنب أو الإمام إذا صلى وهو جنب أو عليه حدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فإن الصلاة مأمومة صحيحة، وإنما يعيد الصلاة وحده توضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة وحده. حسن على المرضى
الحسن
أو زيد المستعين الإيمان أحد أن السنة والسنة قم يدو قدر ولا وصح من جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعه مثل مسار وأبي بكر
طبعا البحر إذا كده يكون تكون حجة لأن ظاهر الحديث أبي بكر الذي فعوض في يده البكاء لكم ثم ذهب وقصر ثم جاء فطلع به يعني أكبر به الصلاة ولا يعمره في عارف أول الصلاة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوى المسجد فله واقع المسجد ولا يدفع له وقتا طويلا
باب
افتتحها بالإمام الإمام افتتح الصلاة ثم افتتح ثم ذهب وجاء الإمام افتتح الصلاة بالذريع لكنه باقي على المأموم باقي على الإمام السابقة لكن في هذه الحالة لو استحلف بهم لو استحلف من يتم بهم الصلاة فلا حرج في هذا الحال يستحضر ويتم بهم الصلاة. نعم.
باب في الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد بن خياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اهتماما قال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم رضي الله عنها المرأة ترى ذلك أعليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال
نعم الحديث رواه أخرجه السني وابن ماجه بسند عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حقبة قال في التقريب ضعيف عابد من السابعة فعبيد الله العمر عبد الله العمري يقال له عبيد الله العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص روى عن أخيه عبيد الله وعبيد الله في التفسير أحفظ من أخيه عبد الله في عبد الله بن عمر وعبيد الله المكبر ضعيف وأما أخو عبيد الله فهو أحفظ ضابط رواية عبيد الله أحسن من رواية عبد الله عبد الله المكبر العمري هذا ضعيف تكلم عليها اشتغل عن عبيد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري عبد الله عبد الله بن مكبر عبيد الله عبد الله عبد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري الحديث فيه أن النائم إذا وجد فيه وجد بللا بعد اليقظة من النوم ولم يكن احتلاما فإنه يغتسل أما إذا رأى أنه يجامع في الليل ولكنه لم يرى احتلاما فإنه لا يغتسل والحديث وين كان فيه عبد الله بن عمر عمري إلا أن يؤيده حديث آخر إنما الماء من الماء ويؤيد حديث أم سليم وثابت في الصحيحين وأن أنه مسلم قال يا رسول الله إن الله لا يسمع إلا الحق، وحديث يعتبره المؤلف رحمه الله بعد هذا. وفي ذكر هو في أصل الحديث هنا ويعتبره يطول، قال المرأة ترى ما يرى الرجل، قال يا رسول الله نعم إذا رأى في الله. فإذا رأى الرجل في ثوبه إلا وتحقق أنه احتلام فإنه يجب عليه ذلك. وكذلك المرأة إذا رأت الباب فإنه، أما إذا لم يرى بللا فإنه لا يجب عليه الرجل، ولو رأى في النوم أنه يجامع. وكذلك المرأة إذا رأت الشيامة ولا القرابة ماء فلا يجب عليه الرجل، هذا معلق بوجود الماء. نعم.
زيد بن أسلم وعمر بن عبد الرحمن بن وهب ووكيع قال يعقوب بن كيف صدوق ثقة في حديث الضراب وضعفه النسائي وقال ابن عدي لا بأس به قال مريم مكفوف في سنة 76
قال القاسم قال
قال أنا أخي عبيد الله وزيد بن أسلم
ماذا ذكر القاسم؟ نعم روى عن عبيد الله. نعم روى عن عبيد الله.
باب في المرأة
على في الحال الحديث يعني وإن كان فيه عبيد الله إلا أن يؤيده فإن من الماء ومن الماء ويؤيده حديث أم سليم، لكن قد يقال إن البلة يعني قد لا يكون يعني ماء كثير ماء دافق، فإذا تحقق أنه احتلام يجب عليه الاحتلام، إذا تحقق أنه ذكر الاحتلام فإنه يجب عليه الاحتلام. ليه؟ هذا الحديث يعرض هذا الماء ومن الماء ويعرض قصة أم سليم. وقال ولما قالت أم سليم عليها الرسل قال إن من النساء شقائق الرجال، يعني المرأة مثل الرجل في هذا، والأصل أن النساء مثل الرجال إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الرجال على النساء، وفي الرد على من أنكر القياس كالظاهرية والحزب والجماعة أنكروا القياس. في إثبات القياس والحاق النظير بالنظير. وشقيق الرجل هو أخوه لأبيه وأمه يقال له شقيق، والأخوة من الأب والأم يقال لهم أشقاء ويقال لهم أخوة أعيان. وأما إذا كان الأخوة أبوهم واحد وأمهم شتى يقال لهم أخوة علاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عشر الأنبياء إخوة لعلاء، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، لكن أب واحد والأمهات متعددة قال أخوة علاء. وإذا كان الأم واحد أو الآباء متعددون يقال إخوة أخيعة، وإذا كان الأب والأم واحد يقال إخوة أعيان أعيان واحد يقال أشقة. نعم.
باب في المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت عليها فقلت أف لك وهل سر ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود: وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافي الحجبي عن قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله مسلم. الحديث رجع الشيخان وخالي مسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. ومؤلف رحمه الله رجع أبو داود رواية الزهري عن عروة عن عائشة، يكون عائشة هي التي قالت هذا. والشيخان روى هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، أم سلمة هي التي قالت لذلك. وجمع النووي بينهما في شرح مسلم بأن عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سلمة، وأن لا مانع أن تكون كلاهما في المجلس، وتكون أم سلمة وعائشة كلاهما أنكرتا على أم سلمة. قال حافظ الحجر وهو جمع فيه استخسر هذا. وعلى كل حال حديث ثابت، حديث ثابت وفيه إثبات الحياة لله عز وجل كما يكون جلاله وعظمته، خلافا لمن تأوله. نووي وجماعة والحافظ ذكر، يقول الحافظ المراد بالحياة هنا يقول معناه اللغوي، والحياة الشرعي يكون كله. وقد تقدم أن الحياة تغير وانتشر وهو مستحيل في حق الله تعالى، ويحمل على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياة في الحق أو لا يمنع من في الحق، هذا تأويل ليس بصحيح. والصواب إثبات الحياة لله عز وجل كما يجعله وعظمته، والله تعالى له صفات لا تبعث الصفات ليس كمثله شيء هو السر البصير، الحياة والعلم والكلام والسمع والبصر والاستواء صفات الذات صفات الأمر كلها تليق بجلاله وعظمته. إذا هذا حياء المخلوق في بعض، أما حياء الخالق فلا يقوم به سبحانه وتعالى. قال عز وجل في كتابه المبين: إن ذلك كان يؤذي النبي أن يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. في إثبات الحياء لله كما يقوم بجلاله وعظمته. وفي في هذا الحديث أن أم سلمة وعائشة أنكرتا على أم سليم، ويمكن الاختلاف او كيف هل المرأة تختلف، وانكارهما والنبي صلى الله عليه وسلم بين انها صدق ام سلمة وبين ان المرأة تختلف، لكن انكار عائشة وام سلمة يدل على ان الاختلاف النساء قليل، يدل على انه قليل. ولهذا قال ابن عبد البر يدل على ان ليس كل انسان يختلف. قال: وقد يوجد عدم الاحتلال في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أو جبرا، حتى بعض الرجال قد يوجد قليل لا يحتلل، فالنساء أقل. ولهذا أنكر عائشة وأم سلمة على أم سليم لقلة وقع على الشيء، لكنه واقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ يعني في هذا الولد متولد من غير الرجل ومع المرأة. قال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة، ترائب الله في الخلق. إذا اجتمع الباب خلق الله الإنسان مخلوق من ما يرضي وما يرضى الله. وكان هذه الآية خفيت على عائشة وأم سلمة أو أنها لا تدري إلا بعد ذلك. الآية واضحة يختلف من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة عظام الصلب. والحديث دل على أن الولد متولد من الرجل وما المرأة كما دلت الآية الكريمة آية طارق. وفي دليل على أن الشبه يكون الرجل ويكون المرأة وأيهما غلب كان الشبه له كما جاء في الحديث الآخر أيهما غلب أو سبق كان الشبه له. يخلق الولد من الرجل وما المرأة وأيهما سبق أو غلب كان الشبه له. ولهذا قال النبي من أين يكون الشبه؟ وفي دليل على أن المرأة اللي احتلمت ورأت الباق وهو البني وجب عليه الغسل كالرجل. وهذا يؤيد الحديث السابق حديث عبد الله العمري يعبد يشهد له. فإذا رأى المحتلم الباق فإذا وفي السماء كالرجل أو امرأة يحتلم في الليل وبرأى الباق فإنه يغتسل يجب عليه الغسل. هذا الحديث السابق صحيح ويؤيد الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر العمري. وقوله ان استلبت يمينك مثل قولها عقره حلقه اصلها استلبت يمينك يعني لصقت يدك بالتراب يشد الصخر مثل عقره حلقه عقرك الله حلقه شعره وثقه قاتله الله. هذه كلمات تدري عن الإنسان ليس المقصود منها الدعاء على صاحبه وإن المقصود منها الزجر أو الحد عن الإنسان. من قوله عليه الصلاة والسلام تمسح المرأة بالأربع لبالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فانصر بذات الدين فارب حذاك باب الحد. ليس المقصود الدعاء عليه فقط. في كلمة تدل على ألسنة العرب ومقصودها الحث على فعل شيء أو الزجر. هذه مسألة الأخرى هذه مسألة الطفل الأنبي طفل الأنبي في كلام مجمع الفقه له بحث مطول في هذا. والأصل ذلك هذا لأن هذا فيه وسيلة لاختلاط الأنساب هذا ممنوع إلا في حدود ضيقة بشروط معروفة ما يستعد هذا ما يجب هذا الأصل الناس لأن هذا فيه تشبعب يؤتى بمني رجل أجنبي ويفقد في مرأة أجنبية يختلط الأنساب. هذه مثل الطفل الأنبي الأصل من هذا نعم لا يجوز إلا في ضيقة فيه بحث طول مجمع الفقه في هذا. نعم
يروى انه مقولة يقول لا حياة في الدين.
نعم.
ما هذا حديث؟
ما اعرف ان حديث. نعم.
باب
من مثل ما قال المسلمين الله لا يستحي من الحق. نعم.
عفوا.
ها؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل الاختلاف. لانه شيطان.
مو ضعيف حتى غير مسائل النبي وقليل اختلاف النساء قليل. ولهذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة عائشة مو ضعيف. نعم.